الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. لعل قارئ يقرأ تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره القزع وثقب أذن صبي ونتف شيب وتغييره بسواد.
نعم، في باب السواك وسنن الفطرة ذكر المؤلف المستحبات، ومنها السواك ثم ما يتصل بالدهان غبا والاكتحال وترا، ثم ذكر بعض الواجبات ومنها ختان الذكر، ثم ذكر جملة من المكروهات، ومن تلك المكروهات القزع، والمراد بالقزع حلق بعض الشعر وترك بعضه، وهذا يعني إن ما يكون من تخفيف بعض الشعر وترك بعضه ليس من القزع، لكنه قد يمتنع إن كان على سبيل التشبه إما بالكافرين أو الفاسقين. والأصل في كراهة القزع ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه فقال أو فأمره أن يحلقه كله أو يدعه كله، ولم يحمل هذا عندهم على التحريم كما استشكله بعض المتفقهة، وذلك لما جاء من مشروعية الحجامة، والحجامة تكون بحلاقة بعض الشعر وترك بعضه. قال: وثقب أذن صبي، يعني ومما يكره ثقب أذن الصبي، وذلك لأنه مثله ولا حاجة له، بخلاف ثقب أذن الصبية. قال: ونتف شيب، يعني ومما يكره أن ينتف الشيب، وذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إنه نور الإسلام كما رواه أحمد الترمذي. وتغييره بسواد، يعني ومما يكره أيضا تغيير الشيب بالسواد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيب: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. قال بعد ذلك: وسن، نعم، استحداد،
وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، وحرم نمص ووشر ووشم.
أحسنت. إذن هنا ذكر المؤلف المسنونات في سنن الفطرة، وقدم السواك لكونه ليس منها ولاتصاله بالوضوء، وذكر المؤلف هنا استحباب الاستحداد، والاستحداد يراد به حلق العانة بالحديد، ولذلك سمي استحداد. وكذلك ذكر حف الشارب، والمراد بحف الشارب المبالغة في قصه، وتقليم الأظافر وهو قصها، ونتف الإبط وهو معلوم، وهذه كلها يستدل لها بحديث الفطرة خمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وختم المؤلف هذا الباب بالمحرمات فقال: وحرم نمص، وهذه محرمات ثلاثة كلها زائدة على الزاد، زاد المستقنع، فلم يذكرها المؤلف فيه. النمص عند الحنابلة هو نتف الشعر من الوجه ولا يختص بالحاجب، وتحريمه معلوم بالنص الوارد فيه اللعن، ولذلك يمكن أن يستدل بهذا النص على كونه من الكبائر على ضابط شيخ الإسلام في الكبيرة كل ما قرن بلعن أو غضب أو نار ولا يلتزمه الحنابلة. قال: ووشر، والوشر برد الأسنان لتحد وتفلج فتكون على صفة غير الصفة التي خلقت عليها، والنهي عنه داخل في عموم النهي عن تغيير خلق الله، المغيرات لخلق الله، المتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله، لعن الله النامصة والمستوشمة، الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصله في الصحيح. ولذا نهي عن الوشم، وهو غرس الإبرة في الجلد ثم حشو مكانها بالكحل ونحوه، ويتفننون فيه الآن بألوان وأشكال. كل هذا من التغيير الممنوع، وضابط التغيير الممنوع ما يكون ثابتا. فالكحل مثلا شيء من التغيير لكنه يزول بخلاف الوشم. نعم.
باب الوضوء. فروضه: غسل الوجه ومنه فم وأنف، وغسل اليدين مع المرفقين.
الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. والمراد بالوضوء هنا استعمال الماء الطهور المباح على الصفة الشرعية في غسل أعضاء الوضوء الأربعة: الوجه واليدين والرجلين مع مسح الرأس. وحكمه حكم الصلاة لأنه شرطها، ولا تصح الصلاة إلا بطهور، فيتعين عند تعينها، وكذلك يجب عند استحبابها لأنها لا تصح إلا بطهور. وفروضه التي لا يصح إلا بها قد جاءت في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. قد قصر بعض الفقهاء فروض الوضوء على ما جاء في الآية فلم يوجبوا على سبيل المثال غسل الفم والأنف لأنهما غير واردين في الآية، خلافا للمذهب فهم يوجبون غسل الوجه. وهنا المؤلف قال بعبارة فقهية دقيقة تتضمن الرد على من لم يوجب غسل الفم والأنف، قال: ومنه فم وأنف، يعني أن غسل الوجه مذكور بالآية، فلا يحتاج الأمر إلى النص على الفم والأنف لأنهما داخلان في المواجهة، فيكون لهما عندئذ حكم الوجه. ومنه تعلم كما ذكرت تقرير الحكم مع دليله بعبارة لطيفة، قال: وغسل اليدين. أما دليل غسل الوجه فهو النص عليه كما ذكرنا في الآية، وهكذا كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد كلهم ذكروا غسل الوجه، بل كلهم ذكروا أيضا غسل الفم والأنف، وهذا يتأيد به مذهب الحنابلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأت فمضمض، وهكذا في صفة وضوءه المذكورة. قال: وغسل اليدين مع المرفقين، أيضا للآية ولما جاء عند أبي داود وغيره من قولي أو من كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال بعد ذلك: ومسح الرأس كله، مسح الرأس كله لما جاء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، ولم تأتي الباء للإلصاق في اللغة إلا مع التعميم بخلاف باء التبعيض، ولم ينقل اقتصاره على مسح البعض، وأما الاستدلال بحديث المغيرة وهو مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعمامته فهو دال على ما ذهب إليه الحنابلة لا على ما ذهبوا عنه، لأن مسحه على العمامة فيه تعميم لمسح الرأس، وإلا فلو كان اقتصارا لمسح على الناصية فقط. قال: ومنه الأذنان، يعني ومن مسح الرأس الواجب مسح الأذنين، وهذا الاستدلال من جنس الاستدلال الأول، لأن مسح الأذنين لم يرد في الآية لكنه داخل في مسمى الرأس، فلذلك أوجبوه، وهذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور الذين لا يوجبونه. وخذ هذه، فالحنابلة مع إيجابهم لمسح الرأس لمسح الأذنين مع الرأس يصححون الوضوء بدونهما. لو إن شخص مسح رأسه ولم يمسح أذنيه لم يبطلوا وضوءه، لكنهم يوجبون المسح. والأصل في مسح الأذنين مع دخولهما في مسمى الرأس حديث عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، والحديث عند أبي داود والنسائي. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، يعني مما يجب في الوضوء ولا يصح إلا به أن يغسل رجليه مع كعبيه، والكعبان هما العظمان الناتئان في القدمين في آخر الساقين. قال: وترتيب، يعني مما يجب وهو مفروض الوضوء الترتيب لما جاء في آية الوضوء من إدخال الممسوح بين المغسولات، ولا يعرف لهذا معنى إلا الترتيب، ولما جاء أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم تنقل إلا بهذه الصفة، فتؤخذ كما نقلت. قال: وموالات، والمراد بالموالات ما بينه المؤلف في متنه، فقال: بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، فإن أخره حتى جف ما قبله لزمه أن يعيد. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وفي قدمه قدر اللمعة مثل الدرهم ما أصابه ما قال: ارجع فأحسن وضوءك، ولم يأمر بالبناء على هذا وبغسل الرجلين. قال: وشرط له غسل، نعم اقرأ.
وشرط له ولغسل نية وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب.
إذن هذه الشروط صحة الوضوء: الأولى فروضه وهي واجباته، والثانية شروطه شروط صحته، والمراد بالأولى المغسولات، وبالثانية ما يتصف به المتوضئ عند غسلها، فأولى ذلك أن ينوي لعموم إنما الأعمال بالنيات، وهذا في سائر العبادات. فلو أنه توضأ للتبرد أو للتعلم من غير نية التعبد بهذا الطهور فلا يجزئه. قال: وطهورية ماء، يعني ومما يشترط أن يكون الماء طاهرا، لأنه لا يرفع الحدث غيره، يعني غير الماء الطاهر. وإباحته، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، ومن ذلك لو كان الماء مغصوبا أو مسروقا أو مشتملا على وصف محرم. وقربة الوضوء لا تنال بمعصية الله تعالى. قال: وإزالة ما يمنع وصوله لتحقق المقصود عند إذن. ومن ذلك ما أشرنا إليه في قصة الرجل الذي صلى وفي ظهر قدمه مثل اللمعة قدر الدرهم. قال: وانقطاع موجب له وهو الناقض للوضوء، لأنه لا عبرة بوضوء مع تجدد ناقضه. نعم. قال: وتجب هنا واجبات الوضوء. نعم.
وتجب فيهما التسمية مع الذكر،
يعني في الوضوء مع الغسل، لأنه بين الشروط المذكورة آنفا وذكر أنها للوضوء والغسل على حد سواء. قال: ومما يجب فيهما أيضا التسمية لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث عندهم دال على الإيجاب، مع أن ظاهره يدل على الاشتراط. والفرق يا إخوة بين الإيجاب والاشتراط، إن الاشتراط لا تتصور صحة الفعل مع تخلف الشرط. فلو أنه توضأ من غير نية أو من غير ماء طاهر أو مباح لم يصح. لكن الإيجاب يتصور معه صحة الفعل مع الإثم، صحة الفعل مع الإثم. فهنا لو أنه توضأ ولم يسمي، فعندهم يعد وضوءه صحيحا لكنه آثم. طيب، لماذا لم يأخذوا بظاهر النص لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع أن ظاهره مفيد لإيش؟ الاشتراط، لأنه نفي للوضوء. فإن قلت يا رعاك الله بأنه نفي لكماله، قلنا إذن فليكن دالا على استحبابه. واضح؟ قالوا: لأن الحديث فيه وهن ضعف لا يقوى معه على إبطال الوضوء من غير تسمية. وهذا كما ذكرت مما يحسب للسادة الحنابلة، فهم يتعاملون مع النصوص بدقة لا برقة. ولذلك إذا عرض لهم مثل هذا النص وكان فيه ما فيه من ضعف لم يطرحوه مطلقا، لأن له أصلا، فأخذوا فيه بنوع من التوسط كما هو الحال هنا. ومن توسطهم رحمهم الله أيضا إنهم جعلوا هذا الوجوب مقترنا بالذكر، فلو أنه لم يذكر فنسي فلا يجبون عليه أن يعيد، ولو كان في أثناء وضوءه، فضلا عن أن يكون قد فرغ من تلك العبادة. قالوا: فينوي. نعم.
فينوي عندها أو قبلها بيسير رفع الحدث أو الطهارة للصلاة مثلا.
نعم. إذن بعد أن قرر المؤلف كون النية شرطا، ثم بين أن التسمية واجب، جمع بين هذا وذاك وقال: إن هذه النية تكون عند هذا الواجب، النية تنعقد عند التسمية. لماذا؟ قال: لأنه هو أول واجبات الطهارة، فانعقادها عنده كي لا يفوت شيء من واجباتها بغير نية. قال: فينوي عندها، يعني عند التسمية، لكونها أول واجبات الطهارة، أو قبلها بيسير رفع الحدث أو الطهارة للصلاة مثلا. إذا النية يقول لها صورتان: إما أن تكون برفع الحدث، يعني ينوي رفع الحدث، أو ينوي الطهارة للصلاة ولو لم ينص على رفع الحدث، سواء كانت طهارته عن حدث أو عن طهارة مستحبة. واضح يا إخوة؟ فإن نوى غير هذين فلا يتحقق في حقه النية المقصودة شرعا. قال وإن نوى، طبعا قال لكون مثلا ليشمل كل ما تشرع له الطهارة من قراءة وطواف وغير ذلك. قال وإن نوى ما يسن، نعم
وإن نوى ما يسن له كقراءة وأذان ورفع شك وغضب، أو نوى التجديد ناسيا حدثه، أو الغسل لنحو جمعة أو عيد ارتفع حدثه.
إن نوى ما يسن له الوضوء لما يشترط له كقراءة قرآن وأذان ورفع شك وغضب فيهدئه بالوضوء، أو نوى التجديد لطهارة سابقة ناسيا حدثه، يعني ناسيا أنه محدث في مثل تلك الطهارة فنوى التجديد لا نوى رفع الحدث، لاحظتم؟ قال ارتفع حدثه، لماذا؟ لأنه نوى بطهارته تلك أمرا مشروعا، لأنه نوى بطهارته أمرا مشروعا، مع أنه لم ينوي رفع الحدث وهو محدث. فإن كان عالما به، يعني بحدثه، ونوى التجديد عندهم لم يرتفع. واضح يا أخوة؟ إذن إن كان محدثا وناسيا فنوى التجديد ارتفع لأنه نوى أمرا مشروعا وهو التجديد، فوافق ذلك حدثا فرفعه. أما لو نوى التجديد وهو محدث لكنه عالم بحدثه فلا ترتفع، لأن نيته تلك في الحقيقة كانت تلاعبا. قال وإن تنوعت، نعم
وإن تنوعت أحداث فنوى أحدها ارتفع كلها.
أكل لحم جزور وهو من النواقض عند الحنابلة وأحدث، ومع هذا نوى فقط رفع الحدث الذي نشأ عن أكل لحم الجزور، سواء كان ذاكرا لحدثه الآخر أو ناسيا له، ارتفع كلها لتداخلها. نعم.
ويسن أن ينوي عند أول مسنون.
هذه صفة الوضوء الكامل. نعم، أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. أول مسنون وجد قبل التسمية ما هو؟ دعاء الاستفتاح. فالسنة أن ينوي قبل الشروع فيه، صح كذا يا أخوة؟ ما هو بصحيح، لأن التسمية هنا يراد بها التسمية في الوضوء لا في الصلاة. طيب وش هو أول مسنون وجد قبل واجب؟ نعم أحسنت، غسل اليدين، لأن غسل اليدين في الوضوء قبل غسل الوجه لا بعده مسنون بالاتفاق، مسنون بالاتفاق، فهو لم يرد في الآية ولم يرد في بعض صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المنقول. نعم.
فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة.
نعم.
ثم يتمضمض ثم يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا، ثم يغسل وجهه من منبت.
نعم. ما تقدم دل عليه حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وفي غسل الكفين كما ذكرنا لم تأتي سائر الصفات، مما دل على أنه غسل أحيانا وترك أحيانا. وهنا أشار المؤلف إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حد غسل الوجه، فقال ثم يغسل وجهه. نعم،
ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد مع من حدر من اللحيين والذقن طولا، وما بين الأذنين عرضا، وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف ويخلل باطنه.
إذن بالنسبة للوجه المشروع غسله بعد أن قرر غسله وكونه من فروض الوضوء، يبدأ كما يقول المؤلف من منبت شعر الرأس المعتاد، فلم يقل من شعر الرأس المعتاد أو من شعر الرأس، لأن من الناس من يكون أصلع، ومنهم من يتأخر منبته أو يتقدم، ولذلك قال من منبت شعر الرأس المعتاد. ومن ضوابط هذا أن يقال من منحنى الجبهة، فمنحنى الجبهة هنا لاحظوا غالبا هي منبت الشعر المعتاد. قال من منبت شعر الرأس المعتاد، ويمكن أن نقول بين قوسين منحنى الجبهة مع من حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني حتى نهاية اللحية إن كان له لحية، ونهاية الذقن إن لم تكن له لحية، وما بين الأذنين عرضا من بداية الأذن من هنا ويدخل فيه العذار، وما بين شعر اللحية وبين بداية الأذن هذا داخل في حد غسل الوجه للرأس إلى الأذن الأخرى عرضا. ولذلك قال ما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف، ما في الوجه من شعر خفيف فيغسل، وكثيف فيجب غسل ظاهره وتخليل باطنه. وهنا يوجبون كما ذكرنا غسل شعر اللحية وإن طالت، لأنه مما تحصل به المواجهة، على أنهم سيأتي في حد شعر الرأس، بل الحقيقة ما ذكر حد شعر الرأس، وهذا من نواقص المتن هنا التي استدركها صاحب الزاد، يجعلون ذلك حتى القفا، وذلك لحديث عبد الله بن زيد في صفة مسح الرأس، قال بدأ بمقدم رأسه، وهذا مقدم الرأس، وينص الحنابلة على أن صفة البداية تكون بوضع الإبهامين في الصدغين، بوضع الإبهامين في الصدغين ابتداء، ثم المسح تلاقي أصابع اليدين على المقدم، ثم الذهاب بهما إلى القفا، والقفا هو بداية العنق من الخلف. قال ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا نص حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، ولم يأتي في رواية صحيحة ولا ضعيفة إنه مسح ما استرسل من شعره، وقد كان له عليه الصلاة والسلام شعر يزيد على قفاه. لماذا مع كونهم يوجبون غسل ما استرسل من اللحية؟ سؤال لكم. نعم شيخ، الشطر الأول من الجواب صحيح، ما يحصل به المواجهة من اللحية وإن نزلت، لكن الشعر من الخلف قلت لا تحصل به المواجهة، لا تحصل به المواجهة، نزل وارتفع، كل الرأس ما تحصل به المواجهة، فالآن أنت قطعت 50% من المشوار. سمي شيخ، ليش ليس هو محل الآن النزاع؟ أنت استدللت بمحل نزاع، الآخر يقول لك هو من الرأس، كيف؟ طيب يرد الحنابلة أنفسهم يقولون الوجوب مقدر بقدر القبضة، فما زاد لماذا يمسح أو يغسل؟ وهذا مذهب الأئمة الأربعة. نعم جميل جميل، يعني فعلا تقريبا أوضحت. حد عنده إضافة؟ كما نقول لاحظوا أنه في استدلالهم في غسل ما استرسل من اللحية قالوا لأنها تحصل بها المواجهة، فهم ما استدلوا بمحل النزاع وهو الوجه. قد يقول قائل ليس الداخل في مسمى الوجه، فيجيبك الحنبلي وغيره مما يرى هذا، يقول دعني من الوجه، هل هي مما تحصل به المواجهة ولا لا؟ فيسلم المعترض ويقول بلى هي مما تحصل به المواجهة، فيقول هي أولى بالدخول في مسمى الوجه ولا بالخروج منه؟ فتضطر إلى أن تقول هي أولى بالدخول في مسمى الوجه. يقول تعالى معي إلى الرأس، ما نزل مما هو من وراء القفاء هل يحصل به الترأس؟ اترك الرأس، لأن مسمى الرأس بنختلف عليه. فالرأس إنما سمي بذلك هل لأنه تحصل به المواجهة ولا الترأس؟ الترأس هو الارتفاع. فما نزل من هذا الشعر من وراء القفا لا يحصل به الترأس، فلا يدخل في مسمى الرأس، ولذلك جاء النص بهذا حتى، وهذه الغاية، ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والمشروع في المسح هو ما يكون من مرة، وهذه من فوارق المسح عن الغسل، لأن الأصل في الغسل التثليث كما جاء في الصفات المنقولة، بخلاف المسح فلم ينقل في رواية صحيحة إنه مسح رأسه ثلاثا، ولذلك قال بعدها ثم يديه، نعم،
ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا، ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح أذنيه مرة، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا، ثم يقول رافعا بصره إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وما تقدم ذكرناه في الفروض، وما جاء من ذكر فهو في الصحيح صحيح مسلم وأجره عظيم. فحديث عمر رضي الله تعالى عنه: ما منكم من أحد يتوضأ ثم يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم.
ويغسل أقطع باقي فرضه.
الأقطع من قطعت يده أو رجله، وقوله باقي فرضه لأنه قد يقطع، نسأل الله العافية والسلامة، شيء من اليد أو شيء من القدم الواجب غسله، فلا يعني هذا ترك غسل ما بقي، ولذلك قال: ويغسل أقطع باقي فرضه. فإن لم يبق من فرضه شيء فينظر، إن كان بقي من أصل مفصل ما يجب غسله فيغسل أصل المفصل. فلو أن شخصا قطعت يده من المرفق، فالواجب عندئذ أن يغسل أصل المرفق، ومثله لو قطعت من الكعب فيغسل أصل الكعب. فإن قطعت، وهذا مفهوم العبارة وهو مقصودها أيضا، إن قطع ما زاد على ذلك، مثل قطع من العضد، فهل يغسل أصل العضد؟ عندئذ لا يغسل، لأنه ليس شيئا من المفروض وليس أصلا له، فلا يشرع عندئذ غسل باقيه بلا نزاع في المذهب. نعم.
ويباح تنشيف ومعين، ومن وضئ بإذنه ونواه صح.
ويباح تنشيف بعد وضوء لفعله عليه الصلاة والسلام فيما روى ابن ماجه كما في حديث سلمان، ومعين، وذلك لفعل المغيرة رضي الله تعالى عنه، حيث أفرغ عليه من وضوء، أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوءه، قد روى ذلك مسلم قال: فأتيته بالمنديل فلم يرد، وجعل ينفض الماء بيديه. وهذا دال على عدم استحباب التنشيف، وإنما يكون بالنفض ونحوه عندهم. نعم.
ويسن في وضوء سواك وغسل كفيه إن لم يكن قائما من نوم ليل.
هذه سنن الوضوء، وأولاها السواك وقد تقدم، ولكن ذكره هنا لاتصاله بحال الوضوء، ولعل هذا سبب عدم ذكر المؤلف له في مواضع الاستحباب التي استدركنا عليها، وكأنه يقول لي ولك أنا ما فاتني هذا ولكني سأذكره مفردا، لأن المشروع في الاستياك أن يكون أثناء الوضوء فله صفة تختص به. نعم.
وغسل كفيه إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء.
نعم، إذن هذا المستحب الثاني وهو غسل الكفين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أو لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان على ألا يكون، يعني ويستثنى ما إذا كان قائما من نوم ليل ناقض لوضوء مستغرق فيه، وهو عندهم نوم المضطجع ولو قليلا كما سيأتي، ونوم القاعد إذا كان كثيرا. وهذا في الحقيقة ناقض للوضوء، فيجب معه أيضا غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري، وهذا معنى تخصيص اليد دون غيرها، فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث في الصحيحين. قال بعد ذلك والبداءة. نعم.
والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم.
نعم. والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة واستنشاق، وفيه هنا بيان موضع المضمضة والاستنشاق من الوجه، مع كونه قد قرر قبل ذلك إن المضمضة والاستنشاق واجبة. هل ثم تعارض؟ لا تعارض، لأنه يقول هي واجبة ولكن يستحب لك أن تقدمها على غسل الوجه، فإن غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت أجزأ هذا عند سائر الفقهاء ولا مأثم، سواء كان ذلك عند الحنابلة الذين يوجبون أو عند غيرهم ممن لا يوجب. ولذلك قال البداءة قبل غسل وجه بمضمضة واستنشاق، بمضمضة فاستنشاق، لأن من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، وهذا يعني إنها واجبة، وإن البداء بها قبل غسل الوجه مستحب، وإن البداء بها قبل غسل اليدين إلى المرفقين واجب. واضح يا إخوة؟ فلا يعني هذا ضياع موضعها في أي صفة أو في أي مكان في الوضوء، لا، وإنما يعني جواز تقديمها، استحباب تقديمها وجواز تأخيرها على غسل الوجه فحسب. قال ومبالغة فيهما لغير صائم، من حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون، وبالغ في المضمضة أو في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وتخليل لحية كثيفة لما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود، وقال هكذا أمرني ربي، وأصابع لحديث وخلل بين الأصابع، ولما في ذلك من إيصال الماء إلى مواضع الوضوء لا سيما إن كانت لا تصل إلا بالتخليل. قال وتيامن لحديث عائشة كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره. قال ودلك وأخذ ماء جديد للأذنين، الدلك كونه أكمل في الإسباغ، والإسباغ قد جاءت النصوص بالحث عليه والدلالة إليه. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين لئلا يكون مسحهما من الماء المستعمل في طهارة عضو سابق. وظاهر حديث لا بن عمرو خلاف هذا فيما يتصل بالأذنين، مسح رأسه ثم أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه من غير أخذ لماء جديد، ورجحه ابن القيم. قال: وغسلة ثانية لما جاء من حديث ابن زيد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، وثالثة في حديث عثمان توضأ ثلاثا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا الحديث. قال: وكره فوقها لما جاء أيضا: ومن جوز ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته المنقول. وأنا هنا أشير إلى ما فات وهو فيما يتصل بالمضمضة والاستنشاق. فالمضمضة هي إدارة الماء وتحريكه في الفم، إدارة الماء وتحريكه في الفم. فأما دخوله فيه وخروجه من فيتحقق به أصل الواجب لا كماله، ومثله أيضا الاستنشاق، فهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. فأما إدخاله فيه من غير جذب فلا يوافق المسنون وإن أجزأ، لكن الذي لا يوافق المسنون ولا المجزئ صنيع كثير من الناس اليوم من غسل ظاهر الأنف، فهذا ليس استنشاقا لا لغة ولا شرعا. هذا ما أدري، قد يقال استظهار مثلا لأنه ظاهر الأنف، استئناف لأنه بدأ في الأنف، لكن استنشاق ما لم أجد له سبيلا. ولذلك هذا من المخالفات التي ينبغي أن ينبه عليها، والمخالفات المتصلة هنا وإن لم ينص عليه الحنابلة الحقيقة، وهو الفصل بين المضمضة والاستنشاق. فالمشروع كما أشار إليه ابن القيم أن يمضمض واستنشق من كف واحد، قد دل عليه حديث عبد الله بن زيد قال: فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. كان عند الأخ إضافة أو شيء؟ أحسنت. من وضئ بإذنه لا بفعله، كما لو كان مريضا لا يمكنه أن يوضئ نفسه فهو لا يخلو، إما أن يكون هذا الموضأ قد أذن بهذا وعلم فيجزئ عندئذ، لأن المعول عليه نيته وقد تحققت بإذنه وعلمه، أو ألا يأذن بهذا فيوضأ من غير علمه أو بعلمه من غير إذنه، فإنه عندئذ لا تصح طهارته، لأن النية غير متحققة في مثل تلك العبادة، والوضوء عبادة لا تصح إلا بنية. وهذه الحالة تحصل عند كثير من المرضى، نسأل الله أن يعافيهم، وقد وقفت على هذا. لا يتمكن المريض من الحركة والماء قريب منه فيوضئه غيره، فينبه الموضئ عندئذ أن يكون هذا بإذن المتوضئ. نعم جميل. هم لا يصححون فيما أعلم الوضوء بغير المضمضة والاستنشاق بخلاف الأذنين، فيعتبرون الفم والأنف من الوجه، والوجه من الفروض، والفروض لا يصح الوضوء بدونها بخلاف الأذنين. فالخلاف في المذهب نفسه في اعتبارهما من الرأس قوي، وفيه الروايتان والمنصوص عن أحمد صحة الوضوء بدونهما مع كونه واجبا عنده. نعم. وأحيانا كما ذكرتك التفريق هذا الدقيق بالنظر إلى قوة الأدلة. نعم. في شيء نشرع في الباب الذي إليه؟ نعم تفضل.
فصل: يصح المسح على خف ونحوه مباح ساتر لفرض يثبت بنفسه، وعلى عمامة محنكة أو ذات ذؤابة ساترة للمعتاد لرجل، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
نعم، هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم المسح على الخفين وشروطها ومدتها ومبطلاتها وكيفيتها وما يتصل بها من جوارب وعمائم وخمائر. والحقيقة إن هذا الفصل ممتلئ أحكاما، ولذلك سيكون الاختصار فيه مخلا، لكن إن لم يكن إلا الاختصار طريقة فما حيلة الشارح إلا سلوكها. فأقول أولا فيما يتصل بمسألة المسح على الخف، هذه من المسائل التي تواترت حكما قد ذكرها أهل الفقه كما ذكرها أهل الاعتقاد، فقالوا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وسبب ذلك إنكار الرافضة وأضرابهم للمسح على الخفين، وكون المسح على الخفين مما لا يوافق الرأي، ولذلك في صفته كما يقول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. يقول الإمام أحمد ليس في نفسي شيء من ثبوت المسح على الخفين فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك عن 37 نفسا بل أكثر. وهذا يبين ثبوت مثل هذه العبادة أو الرخصة بما لا يدع مجالا للشك فيها. قال على خف ونحوه كالجوارب والعمامة وخمر النساء والجبائر، وسيأتي بيان هذا. قال مباح بحيث لا يكون هذا الممسوح مغصوبا أو نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وذلك لا يتوصل إلى الرخصة بالمعصية، والمسح رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال ساتر لفرض، ساتر لفرض لماذا؟ وانتبهوا لهذا يا أخوة. قالوا لأن ما لم يكن مستورا حقه الغسل، ولا يجامع الغسل المسح في عضو واحد. يعني أنت بتمسح الآن ومع هذا بعض العضو مكشوف، فيكون هذا المكشوف حقه أن يغسل، فإن قيل تمسح فقط فقد تركت ما واجبه الغسل، وإن قيل تغسل فقط تركت ما فريضته المسح، وإن قيل تجمع بينهما جمعت بين مسح وغسل في فرض واحد، وهذا غير مشروع. ولذلك لا يصح الحنابلة الكرام المسح على الخف المخرق، لا يصححون المسح على الخف المخرق بل ولا على الشفاف، وهذا هو المذهب خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث اختار الرواية الأخرى وهي صحة المسح على الأخفاف المخرقة. وقال أو قال غيره هل كانت خفاف الصحابة إلا كذلك؟ كانوا فقراء فكانت أخفافهم لا تخلو من تلك الخروق، وأيضا لأن المقصود بالخف التدفئة للستر، والتدفئة لا تتعارض مع وجود شيء من الخروق، لكنها تتعارض فيما لو كان المقصود هو الستر. وقد ذكرنا أن ذكر آراء شيخ الإسلام لا يتطلب الترجيح ولا المناقشة بين الأقوال حتى لا يأتي هذا على المقصود مع ضيق الوقت المحدد. قال يثبت بنفسه. يثبت بنفسه يعني إن الخف الذي لا يثبت بنفسه فيسقط كلما لبس لا يشرع المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأن المسح على الخف رخصة، وهذه الرخصة لا تتحقق إلا بما يثبت لنفسه لمشقة نزعه، لكن إذا كان يسقط كل يعني فترة فإنه لا يشق نزعه فيغسل عندئذ ولا يمسح. قال وعلى عمامة محنكة. هنا شرع في الكلام على مسح العمامة، مع أنه سيرجع مرة أخرى إلى أحكام المسح على الخف، ولكن لأنه بصدد الكلام على الممسوحات يعني على أعيانها، فقال يشرع المسح على العمامة كما أنه يشرع المسح على الخف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، فجمع في المسح بينهما، ولذلك جمع المؤلف في الذكر بينهما، إلا أنه اشترط لهذه العمامة أن تكون ماذا؟ محنكة أو ذات ذؤابة. فأما المحنكة فهي المدارة تحت الحلق بهذا النحو، هذه العمامة المحنكة وتكون طبعا مكورة على الرأس، أو ذات الذؤابة التي يكون لها طرف منسدل كما ترون في بعض أصحاب الأئمة من الإخوة السودانيين أو غيرهم، مدارة على الرأس ثم تنزل من الخلف فتتدلى من وراء ظهره. فهذه الأنواع من العمائم المحنكة والتي لها ذؤابة خلف الرأس، قالوا هذه مما تحصل المشقة بنزعها، بخلاف العمامة التي كالطاقية ترفعها وتمسح على رأسك، لكن هذه لأجل أن تزيل ما كان مدارا تحت عنقك، أو تعيد وتفك ما كان ملقا من وراء ظهرك بذات الذؤابة يشق عليك، فشرع عندئذ المسح عليها. قالوا ولأن هذا النوع من العمامة بهاتين الصفتين هما اللتان كانتا عند تنزل التشريع بالمسح عليهما، فالمعروف هو هذا، وما لم يكن كذلك فلا يتناوله مثل هذا الترخيص. فالمسح على العمامة رخصة، والرخصة تقدر بقدرها من غير زيادة عليه. قال ساترة للمعتاد لرجل، لما تقدم يعني ساترة للمعتاد لرجل هو الرأس الذي تدار عليه، فلو كانت على أعلى الرأس فقط على سبيل المثال، أو كانت العمامة على طرف منه، أو كانت العمامة تدور على الجبهة والرأس مكشوف، فكل هذا مما لا يشرع المسح عليه عوضا عن المسح على الرأس. نعم.
وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
نعم، يعني ومما يشرع أيضا المسح على خمر النساء، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ما يسمى لدينا بالخمار الآن، وهو موجود بكثرة، وهذا النوع من اللباس يكون مدارا تحت الحلق، وأكثر ما يلبسه عندنا ربما أهل مصر، فتجد أن المرأة تلبس خمارا يكون فيه الوجه مكشوفا لكنها قد تغطيه بغطاء، أما ما تبقى فهو مدار على الوجه ومغطي للرأس، فحتى تنزعه المرأة ثم تمسح على رأسها يكون قد وقع عليها من المشقة أعظم من صاحب العمامة. ولذلك قاسوا هذا على العمامة، وإلا فليس ثم نص فيه. نعم،
في حدث أصغر يوما،
يعني هذا المسح لتلك الثلاثة من خف وعمامة وخمار نساء في حدث أصغر لا أكبر، فالواجب إزالتها في الحدث الأكبر، ومدة ذلك بالنسبة للمقيم نعم
يوما وليلة لمقيم وثلاثة بلياليهن بسفر قصر.
الحديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم،
وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في أكبر إلى حلها.
نعم، ومما يشرع المسعى للجبيرة، مما يشرع المسعى للجبيرة، والجبيرة ما يكون من أنواع متعددة يراد بها جبر الكسر في أحد أعضاء الوضوء، لأنها لو لم تكن في أحد أعضاء الوضوء فليست محلا للطهارة، لكن بشرط ألا تتجاوز قدر الحاجة. فإن كان الكسر مثلا في الكف والجبيرة إلى المرفق فلا يجوز مسح ما زاد على موضع الحاجة، فيمسح ما كان من مجبرا من كفه ويلزمه إزالة ما زاد، وغسله لا مسحه، لأنها رخصة فتقدر بقدرها. قال ولو في أكبر، وهذا من الفروق بين الجبيرة وبين الممسوحات الثلاثة، إن الجبيرة تكون في الحدثين الأصغر والأكبر، بينما الممسوحات الثلاثة تكون في الحدث الأصغر فقط. وقال إلى حلها، لأن الجبيرة لا تتأقت بزمن معين بخلاف تلك الممسوحات، وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلة المسافر. أما الفروق الأخرى فمنها طبعا بالنسبة للجبيرة ينصون على أنها تكون موضوعة على طهارة، وإن كان هذا ستأتي الإشارة إليه في الإشكال الوارد عليه. من الفروق أيضا اشتراط كون الخف ساتر لجميع المفروض بخلاف الجبيرة، فإنه لا يشترط فيها هذا، لأنها بل لا يجوز أن تتجاوز قدر الحاجة، فقد تكون على بعض العضو المفروض. أيضا من الفروق، وهذا من أبواب الفروق الفقهية، وجدت شيئا نأخذه الآن منك، مسح الماء أو المسح على الخف يكون لظاهرة، بينما المسح على الجبيرة يكون لها كلها. إذا كان طبعا العضو مما يعمم، مثل ما لو كانت على اليد أو على الرجل، فيمسح الجبيرة من جميع جهاتها ولا يمسحها كما هو حال المسح على الخف في الظاهر فقط. أيضا مما يمكن أن يفرق فيه بين الجبيرة وبين المسح على الخف وما كان في حكمه، والتفريق غالبا بين الجبيرة والخف، لأن العمامة والخمار فرع عن الخف. مما يفرق أن المسح على الخف رخصة، بينما المسح على الجبيرة عزيمة لا بد له منها، لسيما إذا كان يتضرر بنزعها، وهو الأصل فيها. والأصل في المسح على الجبيرة حديث صاحب الشجة لما اغتسل فترتب عليه تضرره وموته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أن يتيمم ثم يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. ولحديث علي انكسرت إحدى زندي، ف أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، والأول أصح. طيب، قال: إذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء. في هذا النص من الماتن إشارة إلى اشتراط الطهارة، إشارة إلى اشتراط الطهارة. فهل هذا الاشتراط يشمل الجبيرة والخف دخولها فيه دخولا أوليا؟ وهل يشمل العمامة والخمار؟ وكونها أصلا فرع عن الخف يفيد هذا، يفيد اشتراط أن تكون ملبوسة العمامة على طهارة ومثل الخمار لأجل المسح. الأخ عندك إضافة؟ إيش قال؟ أي نعم، يمكن هذا بعد أوضح لأنه جاء قبل الجبيرة. جيد، جزاك الله خير. نعم، بعدها تفضل الشيخ.
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكسه فمسح مقيم، فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه.
نعم، هنا قرن بين مسألتين مختلفتين. أما الأولى فحكم المسح في من جمع بين وصفي الإقامة والسفر، فقال إن المغلب في هذا وهو المذهب هو جانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر. المغلب في هذا جانب الحضر تغليبا لجانب الحضر، يعني إنه إذا مسحه مقيم ثم سافر في الأصل أن تنفتح المدة معه فتتحول من يوم إلى 3 أيام بلياليها. قال لك لا، نغلب جانب الحضر كونه حاضرا مقيما غير مسافر لمراعاة جانب الحضر، لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاضر، فالمبيح أن يمسح باقي الأيام 3، والحاضر من الحضر لا الحضر، الحاضر هو كونه قد رخص له في حال الإقامة في يوم وليلة. واضح يا أخوة؟ فإذا عرفت هذا ما تحتاج إلى المسألة الثانية، وهي ما لو كان مسافرا ثم أقام، من باب أولى. فلو أنه سافر وبعد يوم ونصف رجع إلى بلده فلا يشرع له أن يتم 3، وإنما يقتصر على ما كان عندئذ لكونه من أهل الإقامة. قال: فيمسح، هذه صفة المسح، ظاهر عمامة، وهذا من الفروق بين المسح على العمامة والجبيرة، ومما تتفق فيه العمامة مع الخف إن المسح للظاهر، فلا يلزمه أن يمسح باطنها، لا سيما أنها مكورة ومحلقة وربما ذات ذؤابة، فكل هذا لا يمسح. قال: فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقب، الحديث عليه الذي ذكرنا. ثم ذكر المؤلف بعدها نواقض المسح. نعم.
ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
إذن نواقض المسح أولا يا إخوة يقال هي نواقض الوضوء، وهذه لم يذكرها المؤلف ولعل هذا لوضوحها. ثانيا أن يظهر بعض محل فرض بعد حدث، أن يظهر بعض محل فرض بعد حدث، يعني لو أنه مثلا لبس الخف ثم خلعه. فالمؤلف هنا يقول إذا ظهر بعض محل الفرض وقد كان أحدث قبل ذلك، ولو لم يخلعه كله فإن مسحه ينتقض. وهنا قيدوه بما يكون بعد الحدث، وهذا يعني لو ظهر بعض محل الفرض وهو على طهارته، وهو إيش؟ على طهارته، فإنه والحالة هذه لا ينتقض وضوءه أو لا تنتقض طهارته. قال بعد ذلك أو تمت مدته، يعني مدة المسح، فإذا كان يوم وليلة أو كان ثلاثة أيام بلياليها فإنه عندئذ بالنسبة للمسافر تنتهي مدة المسح وتنتقض الطهارة معه. وهذا يا إخوة هو المذهب، فهم لا يجعلون المدة للمسح فحسب، وإنما يجعلونها مدة لابتداء المسح وانتهاء الطهارة، بخلاف الرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام، فيقولون نعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلا المقيم وثلاثة أيام لياليها لابتداء المسح لا لانتهاء الطهارة، فلو أنه مسح قبل انتهاء المدة بدقيقة تنتهي طهارته وتنتقض عند المذهب بعد دقيقة، وعند شيخ الإسلام تنتقض بناقض من نواقض الطهارة أيا كان هذا الناقض وليس منه المدة، لأن النصوص عرضت المدة لمشروعية إيقاع المسح لا لتقييد الطهارة الناشئة عنه. نعم، لهذا ينتهي المراد بالمسح. إن كان لدى الإخوة إضافة أو استفسار أو شيء. نعم واضح يا إخوة؟ سؤال الأخ، يعني هذا السؤال نوسعه بشكل أكبر، لو إن شخص قد جبر نصف العضو المفروض، هل يلزمه غسل ما زاد أو يكفيه مسح ما جبر؟ إيش رأيكم؟ ها؟ جميل، يجمع بين المسح والغسل، فيغسل ما ظهر ويمسح ما ما جبر، وإن كان الظاهر شيئا يسيرا ما لم يترتب على هذا ضرر، لأنه أحيانا يتسرب الماء إلى الجرح فيؤذيه، والرطوبة هذه قد تضر بمثل تلك الجروح، فلا يمسح فلا يغسل عندئذ. لكن عندهم من التدقيق رحمهم الله تعالى في هذا ما ينبغي أن ينبه عليه، يعني مثلا يقولون عندنا ثلاث درجات، هذا المذهب وأراه راجحا، يقولون عندنا ثلاث درجات، الدرجة الأولى درجة الغسل، فما تستطيع أن تغسله فيجب عليك أن تغسله إن كان فرضه الغسل. الدرجة الثانية قالوا المسح، فلو كان عندك شاشة على سبيل المثال أو جبيرة لا يؤذيك أن تمسحها فامسحها، وهكذا الشاشة لا يؤذيك أن تمسحها فامسحها، فإذا مسحت في مثل هذه الحالة يكفي. الدرجة الثالثة إذا كان لا يمكنك الغسل ولا المسح، والمسح يتصور في الشاش ونحوه كما يتصور في الجبار من باب أولى، فتعمد عندئذ إلى التيمم، وهي الدرجة الثالثة. فلذلك المصير إلى التيمم من غير هذا التدريج إخلال بالواجب، قد لا يصح معه عندئذ مثل هذا البدل، يعني بعض الناس تلقى مثلا فيه جارح فعليه شاش، فإذا جاء يتوضأ وش يسوي؟ بعضهم طبعا قبل وبعضهم أثناء من دقة الفقهية، إذا وصل مثلا المحل الجرح في الكف وبيغسل اليد تيمم، طيب نقول لماذا تتيمم؟ امسح، وإذا مسحت عندهم فإنك لا تتيمم لأنك لا تجمع بين بدل ومبدل، وهذا كما ذكرت لك منصوص المذهب وهو الراجح. نعم، إلى الفرق بين الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في الرخصة غير الضرورة، يعني في الخف رخصة فلا شيء يلجئك إلى مثل هذا الجمع، فعليك عندئذ أن تعود إلى الأصل وتترك مثل هذه الرخصة، لكن الجبيرة ضرورة، والضرورة في مثل هذه الحالة تكون بحسب الاستطاعة. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأن تستطيع أن تغسل فتغسل، وما لا تستطيع غسله تمسح، وما لا تستطيع مسحه تتيمم معه. فهم يفرقون بين الرخصة وبين الضرورة، لأن الرخصة تقدر بقدرها. نعم أحسنت. المذهب على أنه أول حدث بعد لبس. نعم أول حدث بعد لبس، لا أول مسح بعد حدث، لأن الصور أربعة، يبدأه من أول حدث بعد لبس وقبل مسح. الثالث أن يبدأ الوقت من أول مسح، سواء كان ذلك بعد حدث أو لم يكن، فالصور أربعة. واضح؟ لكن المذهب يقيدونه بالحدث، يقولوا لأنه هو سبب المسح. نعم سبب وجوب الطهارة، فيربط عندئذ السبب تربط الطهارة بسببها. نعم وإن كان ظاهر النصوص على المسح. نعم
باب نواقض الوضوء، ينقضه خارج من سبيل وكذا من باقي البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما كقيء ودم، وزوال عقل ولو بنوم إلا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه.
نعم إذن هذا الباب بعد أن قرر المؤلف ما يتصل بأحكام الوضوء من مغسولات وممسوحات، بيّن نواقضه، والمراد بنواقضه ما يزول معها حكم الطهارة الثابت بالوضوء والغسل. قال ينقضه خارج من سبيل، يعني ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيل من قبل أو دبر، كل ما خرج من السبيل من قبل أو دبر، يدل عليه قوله تعالى في سياق النواقض أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في الصحيح فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والريح من الخارج من السبيل. قال وكذا من باقي البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما كقيء ودم. وفيه الإشارة إلى أن الخارج من البدن على صورتين، إن كان من السبيل فينقض مطلقا، وإن كان من غيره فلا ينقض إلا ما كان منه بولا أو غائطا أو كان كثيرا نجسا غيرهما. فإن لم يكن كذلك، يعني لا بول ولا غائط ولا نجس كثير، كما لو خرج منه دم يسير أو قيء يسير من غير السبيل، فإنه والحالة هذه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعللون قاء فأفطر فتوضأ، قالوا فدل هذا على أن خروج النجاسة الكثيرة ولو كانت من غير السبيل ناقضة للوضوء، ناقضة للوضوء. نعم
وزوال عقل ولو بنوم إلا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند.
نعم وبخصوص الكثير النجس غير البول والغائط، يقيسونه على الخارج من السبيل أيضا، وهذا استدركته لأجل ما في الحديث الأول من ضعف، ولنستذكر جميعا إنهم لا يكادون يفردون مستند الحكم بدليل ضعيف، فلا بد أن يكون معه معنى من قياس ونحوه. قال وزوال عقل ولو بنوم إلا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، يعني ومن نواقض الوضوء زوال العقل. وزوال العقل إما أن يكون بجنون فيزول ولو كان يسيرا به حكم الطهارة وينتقض الوضوء، أو يكون بنوم، فإن كان بنوم فلا يخلو، إما أن يكون هذا النوم كثيرا فينتقض معه الوضوء عندئذ سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا. أما إن كان النوم يسيرا فإنه إن كان من قاعد وقائم غير مستند كما ذكر هنا فإنه لا ينتقض. أما إن كان هذا النوم اليسير من مضطجع فينتقض عندهم كما ذكرنا. إذن النوم الكثير ينتقض مطلقا به الوضوء، النوم اليسير ينتقض من المضطجع فقط، المضطجع فقط أو القاعد المستند وهو في حكمه. وأصل النقض بالنوم حديث معاوية: العين وكاء السه، والسه هي حلقة الدبر، والوكاء هو الرباط، وكأنه تشبيه لرباط القربة ونحوها بما يكون من النائم عند نومه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان كأنما حل عنه هذا الرباط، وجعلوا هذا الحديث أصلا من أصول النقض بالنوم قليله وكثيره. ثم استثنوا حالات منها اليسير من القاعد ومن باب أولى القائم، والأصل في حديث أنس في الصحيح: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النوم، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فاستثنوا بهذا الحديث حالة القعود والقيام من باب أولى. نعم. ومس فرج
بيد أو الذكر بفرج غيره.
نعم، مس الفرج من قبل أو دبر من نواقض الوضوء عند الحنابلة، مس الفرج باليد من غير حائل قبلا كان أو دبرا ناقض من نواقض الطهارة. والأصل فيه عندهم حديث بسرة بن صفوان لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. خلافا لشيخ الإسلام بن تيمية فقد اختار الرواية الأخرى، وهي إن هذا النص دال على استحباب الوضوء من مس الذكر لا اشتراط أو لا إيجاب الوضوء عنده ونقض الطهارة به، وذلك لحديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، فكما نمسك لي باقي جسدك لا تنتقض به الطهارة، فكذلك ماذا؟ فكذلك مسك لذكرك، مسك لذكرك. قال: أو الذكر بفرج غيره. أنتم عفوا لاحظتوا كيف شيخ الإسلام أعمل النصين؟ طبعا على المذهب عندنا فيه إعمال لنص وإهمال لدلالة نص آخر، وهذا عندهم من قبيل التقديم عند التعارض، وهي حالة من حالات الاستدلال، لكن عند شيخ الإسلام إعمال للدليلين، فأعمل حديث طلق وأعمل حديث بسرة، فاستحب الأمر، فجعل الأمر الاستحباب لدلالة حديث طلق: إنما هو بضعة، إنما هو بضعة منك. وهذا من أحسن ما يكون في الصوارف، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعمد إلى هذا كثيرا، وهو الجمع بين النصوص، ولعل إن شاء الله تعالى ترد معنا بعض الأمثلة عليه. قال: أو الذكر بفرج غيره، يعني ينقض الوضوء مس الذكر بفرج غيره أي غير الذكر، وهو كما هو مفسر عندكم هنا في الحاشية قبل الأنثى أو دبر مطلقا بلا حائل، لأنه أفحش من مسه باليد، يعني فيما لس لو مس فرج غيره كما لو كانت امرأته بذكره ونحو ذلك فإنه ينتقض من باب أولى. نعم. ولمس
ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة،
هذا النقض الرابع، لمس الذكر أو الأنثى للآخر، لمس الذكر للأنثى أو ماذا أو الأنثى للذكر بشهوة. نعم. إذن هذا الضابط الأول أو ضابطين، أن يمس جنس آخر وأن يكون ذلك لشهوة، لا من دون سبع، من كان دون سبع منهما فإن مسه لا ينقض لأنه ليس محلا للشهوة. نعم.
لا من دون سبع ولا مس شعر أو ظفر أو أمرد ولا مع حائل ولا ممسوس فرجه أو بدنه أو بدنه أو بدنه ولو وجد شهوة
ولو وجد. نعم.
ولو وجد شهوة.
نعم. لا مس شعر أو ظفر، فمس الشعر أو الظفر مس لما هو في حكم المنفصل، مس لما هو في حكم المنفصل ولو كان ذلك المس من الذكر الأنثى لهذا الممسوس من شعر أو ظفر بشهوة. قال أو أمرد، لأنه ليس كذلك، ليس كذلك يعني ليس بالنسبة لي لو مسه ذكر فليس أنثى حتى يأخذ حكم الأنثى. نعم. قال ولا مع حائل، لو وجد حائل كما لو مسه من وراء الثياب أو مسته كذلك فإنه لا ينتقض. قال ولا ممسوس، يعني وممن أو من الحالات التي لا ينتقض فيها الطهارة مع المس، ما لو كان ذلك في حق الممسوس، فالكلام كله في الماس. أما الممسوس فلو مس فرجه فإنه عندهم لا تنتقض طهارته حتى ولو وقعت منه شهوة، لأن الفعل لم يصدر منه وإنما صدر عن غيره. نعم.
وينقض غسل ميت وأكل لحم إبل خاصة.
ومن النواقض هو النقض الخامس، غسل ميت، ومما عفوا فاتنا الإشارة إليه فيما يتصل بمس الذكر والأنثى الآخر بشهوة الدليل عليه، فالدليل عليه عموم آية النساء أو لامستم النساء، فيعممون الاستدلال بها ليشمل ما هو أوسع من الجماع، ومن ذلك المس بشهوة لسيما وهو مظنة للحدث. وعند الحنابلة قاعدة وهي إن المظنة تنزل منزلة المئنة، فما كان مظنة لشيء فيأخذ عندئذ حكم تلك المظنة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه لا يرى إن المس من قبل الذكر المرأة والعكس ناقضا ولو كان بشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم. وينقض غسل ميت، النقض بغسل الميت بالنسبة للغاسل لم يثبت فيه شيء مرفوع، لكنه روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم القول به، فحملوا هذا على كونه ناقضا، بل قالوا لم يعرف لهم مخالف، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وافق مذهب الجمهور وخالف مذهب الحنابلة في هذا وحمل المروية عن هؤلاء الأصحاب أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاستحباب كما تقدم، وذلك تأييدا للأصل. والأصل ما هو يا إخوة؟ أنه يكون ناقضا أو لا يكون. الأصل ألا يكون ناقضا، الأصل ألا يكون ناقضا، الأصل السلامة والبراءة والطهارة الثابتة يقين، فلا ينتقل عن هذا الأصل لا بما يقوى على النقل. قال وأكل لحم إبل خاصة، وهذه العبارة دقيقة من المؤلف رحمه الله تعالى، والمراد بالخاصة هنا لا التخصيص في نوع الحيوان بأن يكون إبلا دون غيره، لا، فهذا مفروغ منه فقد نص عليه، وإنما المراد به التخصيص في المأكول من هذا الإبل وهو اللحم فقط. فلو أكل كبدا أو شيئا من كما يقال المرق أو غير ذلك مما قد يؤكل ولو شحما، فإنه لا تنتقض به عندهم في ظاهر المذهب، وثم رواية أخرى لا تنتقض به الطهارة، وذلك لأن حديث جابر فيه النص على اللحم، أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، قال أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم عليه الصلاة والسلام. الحديث في مسلم، وهو من مفردات الحنابلة التي فارقوا فيها الجمهور. إذا قلنا مفردات يعني أنهم اختلفوا مع المذاهب الثلاثة، والنص معهم أو الدليل يؤيدهم في مثل هذا، وإن كان الجمهور يستدلون بالدليل قوي أيضا، وإما يستدلون به عليه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
وكل ما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا،
هذا ضابط فقهي مفيد. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. مثل ماذا؟ مثل الجماع، أحسنت، يوجب غسل فيوجب أيضا الوضوء معه، واضح يا إخوة؟ قال سوى الموت، لأن الموت يوجب كما سيأتينا الغسل، لكنه لا يوجب الوضوء. والمراد هنا بالنسبة للميت نفسه، فيغسل ولا يوضأ. نعم. ومن تيقن
طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
نعم. ومن تيقن الطهارة ولكنه شك في الحدث، ما يدري هو أحدث أو لا، فالرجل يجد الشيء في بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع، شوف، صوتا أو يجد ريحا، ولذلك قال بنى على اليقين. الشرع جاء في مثل هذه الأمور بالحس حتى ماذا؟ يقطع الوسوسة التي انتشرت لدى كثير من الناس في هذا الباب. ولذلك هنا المؤلف قال أو عكسه، يعني تيقن الحدث وشك في الطهارة. هو متيقن أنه محدث، يذكر أنه قضى حاجته، لكن شك توضأ بعدها ولا ما توضأ. فهنا نبني على اليقين وهو بضد حاله قبلهما، واضح؟ بضد حاله قبلهما، فيكون يعني قبل مثل، أو دعونا من هذا التعبير لأنه سيدخلنا في الشرح ليس لنا يعني حاجة إليه. فهو الآن شاك في العارض وهو الطهارة، فيبقى على الأصل قبل هذا العارض وهو الحدث. نعم. قال ويحرم بحدث
صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه بلا حائل، وله حمله بلا مس وتصفحه بكمه وبعود.
نعم. ويحرم بحدث صلاة، فلا صلاة إلا بطهور، ولذلك تحرم ولا تصح. قال وطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة كما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا، والأصح وقفه، وبكل فإنهم يلحقون الطواف بالصلاة، ومن ذلك فيما يشترط له وهو الطهارة. ولما جاء في الصحيح في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، فدل هذا الفعل مع ذاك القول على الاشتراط، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي يرى أنه ما ضعف حديث الطواف بالبيت صلاة إلا إنه وإن صح لا يدل على الاشتراط، لأن الفروق بين الطواف والصلاة كثيرة، فمن ذلك إنه لا يفتتح أو يلزم فيه تكبير كتكبيرة الإحرام، فالتكبير الموجود في الطواف على سبيل الاستحباب ليس تحريما، يعني لا يدخل فيه بالطواف إلا بالتكبير، ثم أيضا ليس فيه ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة، فالفوارق التي فيه أكثر من الجوامع، فيبقى عندئذ الحال على الأصل هو عدم الاشتراط. قال: ومس مصحف، لحديث عمرو بن حزم، مرسلا، وهو قوله فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه كما قال ابن عبد البر شهرته تغني عن إسناده، شهرته تغني عن إسناده، وعليه العمل لدى جماهير الفقهاء، وهو وجوب التطهر لقراءة القرآن بمس المصحف، لا قراءته عن ظهر غيب، لا قراءته عن ظهر غيب. قال: ومس مصحف وبعضه بلا حائل، فأما إن كان ذلك بحائل كما هو الحال فيما لو كان المصحف محمولا بشيء، أو كان المصحف في جوال ونحوه، فهذا في الحقيقة مما يكون له حكم الحائل، بل هو أبلغ، لأن الآيات تذهب فيه تبقى فيه وتزول، فلذلك يدخل فيه الشخص إلى الخلاء ويقرأ فيه وهو على غير طهارة، ويكون حكمه حكم من قرأ عن ظهر قلب. ولذلك قال هنا: وله حمله بلا مس وتصفحه بكمه وبعود، لأن المنهي عنه هو المس، فيقتصر على ما كان منهيا عنه. وفي حديث علي: كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وكان يذكر الله كما في مسلم على كل أحيانه، فهو يشمل مثل هذه الصورة. الحقيقة الوقت المقرر انتهى الآن، لكن كان لدى الإخوة سم، تفضل. إذا كانت جزء من مصحف فهم قالوا مس مصحف أو بعضه، ما هو بلازم يكون كامل، لكن إذا كانت مكتوبة ورقة عادية لا، ما يعد هذا مصحف. إذا كتبت مثل هذه الكتابة لا يعد كل ما كتب في حكم المصحف، لكن المصحف هو المجموع الذي له بداية ونهاية، وله يعني إطاره وصفته، ومعروف أنه مصحف. أما كل ما كتب من آية يعد مصحفا؟ لا، في شيء. نعم. طيب، هذه المسألة بنأتيها في الغسل، هل فعلا الوضوء يسقط في بوجود الغسل، أم يلزم الجمع بين الوضوء والغسل؟ سؤال الأخ مشروع، يقول: ما الفائدة من إذا كان الغسل الواجب شامل للوضوء وهو دونه فيندرج فيه طهارة صغرى تدخل الكبرى؟ كذا سؤالك؟ جيد، سؤال جيد. طيب، سنأخذ الغسل إن شاء الله بعد الصلاة، فعندنا سؤالان. سؤال طرحته عليكم أولا، تذكرون لنسيتوه؟ أحسنت. في مسح الخف قال: متى ظهر بعض محل فرض عن حدث فانتقض، يعني طهارته ومسحه. طيب، كيف نجمع بين هذا الشرط وهو عن حدث وبين تقريرهم نقض الوضوء الطهارة بالمسح إذا خلع الخف؟ والثاني هذا، بارك الله فيكم ونفع بكم، وصلى الله عليه وسلم.